أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء الذي نقرأ فيه متن سفينة الصلاة، وهو للشيخ السيد عبد الله بن عمر ابن يحيى الحضرمي رحمه الله تعالى. وسفينة الصلاة في حد علمي هو الكتاب الوحيد في المذهب الذي اهتم بأحكام الصلاة بكتاب مستقل، وصاحبه رحمه الله تعالى كان مفتي حضرموت، وله كتب ورسائل، منها هذا الكتاب، ومنها منسك في الحج والعمرة وآداب الزيارة النبوية وفتاوى شرعية وغير ذلك. وهو من أعلام القرن الثالث عشر، وقد شرح هذا الكتاب بعض العلماء من المتقدمين والمعاصرين، فمنهم في المتقدمين الشيخ محمد نووي جاوه في كتاب سماه سلم المناجاة، والشيخ محمد هو عالم الحجاز في عصره، وأيضاً شيخنا الدكتور محمد عبد الرحمن شميل الأهدل له شرح عليه، وغير هذين الكريمين. والكتاب رسالة مختصرة، قصدها واضح وظاهر، فلذلك إن شاء الله تعالى نقرأها حرفا حرفا، ونقف عند المهم فقط من معانيها لنوضح غير الواضح، ونشير إلى ما يشير إليه الشيخ من مسائل. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أول ما يجب على كل مسلم اعتقاد معنى الشهادتين وتصميم قلبه عليه، هذا أول واجب على المسلم، أن يعتقد معنى الشهادتين، وهذا معناه أن يفهم معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: وتصميم قلبه عليه، يعني يجزم ويشدد ويصمم على هذا المعنى. ثم بيّن لنا الشيخ المعنى فقال: ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أعلم وأعتقد بقلبي وأبين لغيري، اعتقاد بالقلب وأبين لغيري، هذا إقرار أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله، ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى منفرد، أنه واحد، أنه متفرد. قال: وأنه غني عما سواه، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: الله الصمد، مفتقر إليه كل ما عداه، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قال: متصف بكل كمال، منزه عن كل نقص. وبهذا يكون قد جمع بين الإثبات والنفي، متصف بكل كمال، هذا نثبته لله تبارك وتعالى، منزه عن كل نقص، هذا ننفيه عن الله تبارك وتعالى، فنحن نثبت لله عز وجل كل كمال، كل صفة هي كمال، وننفي عن الله تبارك وتعالى كل صفة هي نقص أو فيها نقص. قال: وما خطر بالبال ما يأتي على خيال الإنسان، وما خطر بالبال أيضا ننزه الله تبارك وتعالى عنه. لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يتخذ صاحبة، ليس لله زوجة ولا ولدا، ولا يماثل في ذاته وصفاته وأفعاله أحدا. وهذا المعنى الذي شرحه الشيخ هو بالضبط معنى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وهذا الشق الأول من الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال: ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أعلم وأعتقد بقلبي وأبين لغيري أن سيدنا محمدا ابن عبد الله، عبد الله ورسوله إلى كافة الخلق. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، صادق فيما أخبر به، يجب على كافة الخلق تصديقه يعني الإيمان به، ومتابعته يعني الاقتداء به، ويحرم عليهم تكذيبه يعني فيما أخبر به، ومخالفته يعني فيما أمر به أو نهى عنه، كما جمع الله تبارك وتعالى هذين الأمرين في قوله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا يعني في الأخبار، وعدلا يعني في الأحكام، فمن كذبه فهو ظالم كافر، ومن خالفه فهو عاص خاسر. لا ريب أن من كذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد كفر، ولا ريب أن من خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في شيء يسير فقد خسر. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال: وفقنا الله لكمال متابعته، ورزقنا كمال التمسك بسنته، وجعلنا ممن يحيي أحكام شريعته، وتوفانا على ملته يعني على دينه، وحشرنا في زمرته يعني في جماعته، وأولادنا وإخواننا وأحبابنا وجميع المسلمين، آمين. وهذا معناه أنك بعدما اعتقدت بقلبك وأقررت بلسانك لابد وأن تعمل بجوارحك، وهذه الثلاثة هي الإيمان: قول وعمل واعتقاد. قول بالقلب وباللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالقلب والجوارح. وقد جمع الله تبارك وتعالى ذلك تفصيلا في قوله سبحانه وتعالى: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فمعناه الاعتقاد والقول والعمل. وبهذا يكون إحياء أحكام الشريعة التي ذكر الشيخ ونوه بها. قال: وجعلنا ممن يحيي أحكام شريعته، يعني بتعلمها، بالعمل بها، بتعليمها، بالدعوة إليها، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طبعا معلوم أن الأعمال تنقسم إلى أقسام، هي الأحكام الخمسة المعروفة في الفقه: واجبات ومحرمات، مندوبات ومكروهات، مباحات، هذه الخمس. والواجبات والمحرمات تنقسم إلى قسمين من حيث ما إذا أخل به الإنسان كفر، أو إذا أخل به الإنسان عصي ولم يكفر. وهذا تفصيله معروف في كتب الفقه في باب أو في كتاب الردة. قال: ثم يجب عليه أن يتعلم شروط الصلاة وأركانها ومبطلاتها. هذا هو المنهج الذي سأتكلم فيه الشيخ في الكتاب كله عن الشروط والأركان والمبطلات. ما معنى شرط؟ يعني لا بد منه لصحة الصلاة، والأركان أيضا لا بد منها. فما الفرق بين الشرط والركن؟ الشرط ليس جزءا من الصلاة، أما الركن فهو جزء منها. إذن ما تتوقف عليه صحة الصلاة وليس جزءا منها هذه هي الشروط، ما تتوقف عليه صحة الصلاة وهو جزء منها هذه الأركان. قال: ومبطلاتها، يعني إذا وجد واحد من هذه المبطلات فالعمل غير صحيح، العمل غير معتد به، باطل فاسد. ومعناه أنه يطلب من العبد أن يأتي بالصلاة مرة أخرى، لأن الصلاة التي أداها مع وجود هذا المبطل غير مجزئة. قال: فشروطها، أول الأشياء الثلاثة التي سأتكلم فيها، أتكلم عن الشروط، أتكلم عن الأركان، أتكلم عن المبطلات. أول شيء الشروط. قال: 12 شرط. الأول: طهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسات. البدن هو بدن الإنسان، والثوب هو الثوب الذي عليه، والمكان يعني الذي سيصلي فيه، من النجاسات. وإذا كانت النجاسات نوعان، نوع يعفى عنه ونوع لا يعفى عنه، فهو تكلم هنا عن هذا النوع الأخير الذي لا يعفى عنه، فالنجاسات التي لا يعفى عنها، هذا هو الشرط. قال: وهي الخمر والبول والغائط والروث. الروث هو البول والإيه؟ أو الغائط لغير الآدم، والدم والقيح. القيح مثل الدم ولكنه تحول لصورة أخرى، والقيء. القيء إذا خرج من المعدة، والكلب حتى لو كان الكلب معلم، والخنزير، وفرع أحدهما. لو فرضنا مثلا كلب مع شاه أو خنزير مع شاه، فالفرع المتولد بينهما أيضا يأخذ نفس الحكم. قال: والميتة، وشعرها، وظلفها مثل الظفر مثلا بالنسبة للبقرة وكذا، وجلدها. إلا ميتة الآدمي، لا هذه طاهرة. والسمك هذا أيضا طاهر، الآدمي ولو كان كافرا طاهر، نعم السمك ولو كان طافيا على الماء طاهر، نعم. والجراد والمذكاه، المذكاه المذبوحة بجميع أنواع التذكية معروفة في كتاب الأطعمة والصيد. المباح أكلها، يعني المذكاه التي شرع لنا الشرع أن نذبحها بعد أن نأكلها بعد الذبح والتزكية. إذا لا بد وأن يبتعد الإنسان في ثوبه، في بدنه، في مكانه، في مصلاه، يعني عن هذه الأشياء كلها. قال: فمتى لاقت هذه النجاسات ثوب الإنسان أو بدنه أو مصلاه، أو غيرها من الجمادات غير هذه الأشياء المذكورة هنا من الجامدات مع رطوبة فيها. فمتى لاقت هذه النجاسات ثوب الإنسان أو بدنه أو مصلاه أو غيرها، نعم، أو غير ذلك، غير الثوب وغير البدن وغير المصلى، من الجامدات، من الجامدات، إذا شيء من الأشياء الجامدة، وقعت عليه نجاسة من هذه النجاسات مع رطوبة فيها، رطوبة في هذه النجاسة أو في ملاقيها من ثوب أو بدن أو مكان أو أي شيء. قال: فإن كان لها طعم أو لون أو ريح، يعني النجاسة لها طعم يتذوق أو لون يرى أو ريح يشم، فعرفنا أنها نجاسة بواحد من هذه العلامات، الطعم أو اللون أو الرائحة، كيف نفعل حتى نطهرها؟ قال: وجب غسلها، يعني بالماء، ولا يطهر إلا بالماء، لا يطهر إلا الماء. قال: حتى يزول، يعني حتى يزول الوصف، الطعم أو اللون أو الرائحة. حتى لو فرضنا إن زوال هذا الوصف يتوقف على حت أو قرص أو صابون أو أي مساعد ومعين من المساعدات والمعينات، في هذه الحالة وجب استعمال هذه المساعدات، أي لون من ألوان المنظفات، طالما توقف زوال النجس عليه وجب استعماله، وغير ذلك استعماله مستحب. الماء كافي في إزالة الوصف، ولكن تريد أن تستعمل منظفا من المنظفات، صابون مثلا أو كذا، لا بأس، لكن مستحب ليس واجب. قال: ثم يزيد في نجاسة الكلب والخنزير 6 غسلات، لأن نجاسة الكلب، نجاسة الخنزير، نجاسة ما تولد منهما نجاسة مغلظة، وإزالة هذه النجاسة وتطهيرها يتوقف على الغسل كم مرة؟ 7 مرات، فمرة هذه التي حكاها، ثم قال يزيد على هذه المرة 6 غسلات ليكمل 7 غسلات. قال: واحدة منها ممزوجة بتراب طهور، لا بد وأن يكون في واحدة من هذه الغسلات، الأولى، الثانية، الثالثة، الأخيرة، أي واحدة منها تجزي في الوجوب، واحدة منها ممزوجة بتراب طهور، لا بد وأن يكون التراب طهورا، يعني لا متنجسا ولا مستعملا قبل ذلك في التيمم مثلا. قال: وإن لم يكن لها طعم ولون وريح، هذا نوع ثاني من أنواع النجاسة. النجاسة الأولى بنسميها نجاسة عينية، لماذا؟ لأن لها عين، لها طعم، لها لون، لها رائحة، لها جرم سمك، فهي أمامي، لها إيه؟ حيز تشغل مكانه، هذه نسميها العينية. والجديدة التي يتكلم فيها الآن، التي ليس لها طعم ولا لون ولا رائحة، وإن لم يكن لها طعم ولا لون ولا رائحة وكذلك وليس لها جرم، هذه نسميها الفقهاء نجاسة حكمية، ويمثلون لها بأمثلة منها البول الذي جف، لو أن إنسانا تبول على مكان وجف هذا المكان، ذهب اللون، ذهبت الرائحة، ذهب الطعم، لم يبق شيء من هذا، لكن معلوم أن هذا المكان نجس، فهذا يسميها النجاسة الحكمية. قال: إن كانت من الكلب والخنزير غسلها 7 غسلات، أيضا تغسل 7 مرات، لأن كما قلنا نجاسة الكلب والخنزير نجاسة مغلظة. قال: واحدة منها ممزوجة بتراب طهور، لابد، إلا إذا كان طبعا كما مثلنا في المثال الذي ذكرناه الآن إنه تبول على الأرض، فلا يترب الأرض، لا يضع ترابا في مرة من مرات الغسلات 7، لا يضع ترابا، لأنه لا حاجة للتتريب، لأنه بيغسل الأرض أصلا، بيغسل التراب. أما إذا كان في ثوب، أما إذا كان في بدن، فطبعا يترب. فاغسلوه 7 إحداهن، أو قال أولاهن، أو قال أخراهن بالتراب. قال: وإن كانت من غيرهما، إن كانت النجاسة من غيرهما، من غير الكلب والخنزير، غسلها مرة، مرة واحدة كافية، مرة واحدة كافية. طيب، ما الفرق بين هذه المرة والمرة السابقة في النجاسة العينية؟ في النجاسة العينية قلنا يغسلها حتى يزيل وصف النجاسة، يعني وصف النجاسة لو لم يزل إلا 10 مرات فواجب تغسل 10 مرات، والمرة الأخيرة هي الواجب. كل ما سبقها هو نوع من أنواع الوسيلة إلى المرة الأخيرة، لا يعتد بالغسل إلا إذا زالت. ولذلك ننتبه أيضا في مسألة غسلات الكلب والخنزير 7، ما تحسبش المرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة والسابعة إلا إذا أزلت الوصفة في المرة الأولى. طب لو ما زلش في المرة الأولى، اغسل ولو 20 مرة، وبعد ما يزول الوصف ابدأ من هنا اغسل الغسلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والستة والسابعة. يبقى إذا لا نحسب العدد في 6 غسلات الباقية إلا بعد زوال وصف النجاسة. هذا بالنسبة للنجاسة الإيه؟ النجاسة العينية. طب بالنسبة للنجاسة الحكمية، ما هو أصلا لا يوجد وصف، لا يوجد طعم، لا يوجد جرم، لا يوجد لون، لا يوجد رائحة، فيكفي أن يجري الماء على المحل، يجري الماء على المحل مرة واحدة كفاية، ويستحب مرة كمان ومرة كمان، تثليثنا مستحب. ثم قال: ويجب صب الماء على المتنجس إذا كان الماء دون قلتين، يعني لو كان الماء الذي تستعمله في إزالة النجاسة أقل من القلتين، يعني أقل من 216 لتر، هكذا تقدير القلتين، قلتين 216 لتر، أو لو بالمساحة يبقى مكعب طول ضلعه 60 سنتيمتر، 60 طولا في 60 عرضا في 60 عمقا، هذا إيه؟ مكعب. إذا وصل الماء إلى القلتين براحتك تأخذ الثوب وتضعه فيه، أو تأخذ منه وتصب على الثوب، تمختار هنا، لأن الماء معك لا يتأثر بالنجاسة. أما إذا كان الماء أقل من القلتين يمتنع عليك، لا يجوز، لا يصح أن تأخذ الثوب المتنجس أو تضع شيئا من بدنك، قدم مثلا أو يد متنجسة، في الإناء والإناء به ماء أقل من الإيه؟ أقل من القلتين. لماذا؟ لأنك أول ما تضع الماء البدن، أول ما تضع الثوب في الماء تنجس الماء مباشرة، وقعت النجاسة فيه فيتنجس. قال: ويجب صب الماء على المتنجس، على البدن المتنجس، على الثوب المتنجس، على المكان المتنجس إذا كان الماء دون القلتين، فإن أدخل المتنجس فيه لم يطهر. أول حاجة الثوب البدن لم يطهر، وتنجس الماء وملاقيه، تنجس الماء، الماء نفسه صار متنجس، وملاقيه يعني مثلا لو كان حوض، لو كان إناء، هذا الإناء أيضا صار متنجس. وكل ما يطاله هذا الماء، لو الماء مثلا تبعثر نتيجة وضع القدم حوله فأصاب الأرض، الأرض أصبحت كمان متنجسة. ولذلك يقول يصب الماء، يصب الماء على الثوب. ثم قال ويجب عليه الاستبراء من البول حتى يغلب على ظنه أنه لا يعود ولا يخرج. يعني إذا دخل الإنسان الخلاء وتبول، كذلك لو تغوط يجب عليه الاستبراء، بمعنى يتمهل، بمعنى مثلا يتحرك، بمعنى يميل من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى اليمين، أو يقوم ويقعد ما يعتاده لينقطع البول تماما. طبعا هذا يختلف باختلاف الطبائع، يغسل مثلا بالماء وينتظر فترة لعل ينزل شيء وهكذا. يجب عليه الاستبراء من البول لقول النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه، حتى يغلب على ظنه أنه لا يعود ولا يخرج. قال ثم يستنجي، يستنجي، والاستنجاء واجب في حالتين. الحالة الأولى إذا أراد مثلا الصلاة، إذا أراد الطواف، إذا أراد مس المصحف، يستنجي من هذه النجاسة وبعدها يتوضأ. أو إذا ضاق عليه الوقت، لم يبق إلا وقت يسير مسموح مثلا بأنه يتوضأ ويصلي ثم يخرج وقت الصلاة، يجب عليه الاستنجاء هنا. لكن فيما سوى ذلك وأراد أن يؤخر الاستنجاء لا شيء عليه من ناحية الإثم. قال ويرخي دبره، لماذا؟ حتى يغسل ما في طبقاته من النجاسة، يعني يجتهد في انه يغسل الدبر، كذلك يغسل القبل بطريقه يضمن بها ان المكان نظف من النجاسات، هذا واجب. قال ويدلكه حتى يغلب على ظنه زوال طعم النجاسه ولونها وريحها. ثم قال ومتى لاقت النجاسات المذكورة الماء، هذه النجاسات التي ذكرها قبل قليل، إذا وقعت في ماء فإن كان يعني الماء قلتين لم ينجس. عندي ماء في حوض أكثر من 216 لتر أو 216 لتر ليس أقل من هذا، وقعت فيه نجاسة، لا تنجسه بمجرد الملاقاة، لا نقول وقعت نجاسة تنجس، لا، مش بالضرورة، إلا إن غيرت طعمه أو لونه أو ريحه، إلا لو إيه غيرت النجاسة طعم الماء أو غيرت لون الماء أو غيرت ريح الماء، حتى لو كان تغير يسير، لو غيرت خلاص تنجس، حتى ولو كان 1000 لتر طالما تغير شيء من هذه الصفات الثلاثة انتهى فهي نجسة. طب لو لم يتغير لا شيء فيه، طاهر، وقعت نجاسة نعم ولكن لم تؤثر. هذا بالنسبة للإيه، بالنسبة للماء إذا كان قلتين فأكثر. قال ومتى لاقت النجاسات المذكورة الماء فإن كان قلتين لم ينجس، إلا إن غيرت طعمه أو لونه أو ريحه. يبقى هنا الحكم للإيه؟ للتغيير. غيرت نجس، لم تغير لا لم ينجس. قال ويطهر بزوال التغير. هذا الماء المتنجس اللي هو قلتان فأكثر، إذا تغير مثلا في صلاة الظهر وتركته بطول المكس إلى العصر إلى المغرب، ثم نظرت فيه فإذا اللون الذي كان طرأ عليه زال، الطعم الذي طرأ عليه لم يعد موجودا، الرائحة التي تنبعث منه لم تعد مشمومة، خلاص تحول الماء بنفسه مرة أخرى إلى الطهارة. لماذا؟ لأن كان السبب في نجاسته الطعم أو اللون أو الرائحة، التغير، وقد زال ذلك التغير. طب لو أنا عايز أتدخل في تغييره، قال لك يمكن كذلك، أضف إليه ماء، جيب ماء طهور مثله وتضيف عليه، وهذه يسمونها المكاثرة، أضف ماء ثم ماء ثم ماء حتى يتغير. يبقى أنت كثرت الماء فذاب التغير فيه، ذهب التغير منه بفضل مكاثرة الماء. هل يحكم بأن الماء أيضا طاهر؟ نعم، الماء هنا أيضا طاهر، طهور. طيب، أو ممكن أنقص منه، هذه طريقة ثالثة. يبقى إما أن يتغير بنفسه بطول المكس، أو يتغير بإضافة ماء، أو يتغير بالنقص. كان مثلا أعرف إن النجاسة مستقرة في المكان الفلاني وتتحلل شيئا فشيئا، فجئت بإناء وأخذت النجاسة وما حولها من الماء المتغير وأخرجته من الحوض، الباقي كان تغير يسير ذاب في بقية الحوض ولم يعد هناك جرم أو جسم للنجاسة يمده بطعم أو بلون أو برائحة جديدة. أنا أنقصت منه، قال لي هنا الماء أيضا أصبح طهورا، لكن بشرط ألا يكون نقص بهذه الطريقة، إنك شلت منه مية، عن قلتين. لو نقص عن قلتين فهو أيضا إيه؟ نجس. ثم قال وإن كان، يعني الماء الذي وقعت فيه النجاسة، وإن كان أقل منهما، أقل من القلتين، عندك 200 لتر، عندك 150 لتر، عندك 100 لتر، ووقعت فيه نجاسة، قال ينجس بالملاقات وإن لم يتغير. أول ما تقع فيه النجاسة قل عليه نجس مباشرة، لا تنظر إلى طعمه، لا تنظر إلى لونه، لا تنظر إلى رائحته، لا تنتظر شيئا. لماذا؟ لأنه أقل من القلتين. ثم قال ويطهر ببلوغه قلتين، يطهر ببلوغه قلتين. كيف؟ عندي ماء 100 لتر، يبقى أقل من القلتين، وقعت فيه نجاسة، حكم الشرع مباشرة بأنه نجس سواء تغير وصف الماء أو لم يتغير، هو نجس. طب أردت أن أطهره، ولك هات ماء ووصله إلى القلتين، ضع عليه ماء، أضف إليه ماء جديد حتى يصل إلى 216 لتر أو أكثر. قال وإن كان أقل منهما ينجس بالملاقات وإن لم يتغير ويطهر ببلوغه قلتين، ببلوغه قلتين. وهنا لم يشترط في بلوغه القلتين أي نوع من أنواع الماء، أي نوع، المهم أن تضيف ماء حتى يصل الماء إلى القلتين وألا يكون متغيرا. يعني فرضنا مثلا هو نجس وألقيت عليه ماء مثله، هذا الماء متنجس 100 لتر، وعندي واحد تاني قال أنا عندي 110 لتر، 114 لتر، 117 لتر، واحد تالت قال أنا عندي 100 لتر، وهذا نجس وهذا مستعمل، وأضفنا الكل النجس المستعمل المتغير كذا. المهم في النهاية وصل إلى أنه 216 لتر أو أكثر. ننظر فيه بعد هذه الإضافات، هل هو متغير؟ إذا كان متغير يبقى ما زال نجسا، وإذا لم يكن متغيرا طالما زال التغير زالت النجاسة. ثم قال: ومتى لاقت النجاسات المذكورة مائعا غير الماء تنجس بملاقاتها قليلا أو كثيرا تغير أو لم يتغير ولا يطهر قط. كنا بنتكلم في المسألة السابقة عن الماء، وهنا نتكلم عن المائعات، أي شيء تاني غير الماء، الخل مثلا، الزيت مثلا، العسل مثلا، أي مائع آخر قليل أو كثير وقعت فيه نجاسة غيرته أو لم تغيره، في كل الأحوال حكمه إيه؟ نجس بمجرد ما تقع فيه نجاسة. ومتى لاقت النجاسات المذكورة طالما أنها لامست مائعا غير الماء، كما قلنا من الخل والزيت والعسل وكذا، تنجس بملاقاتها فورا قليلا أو كثيرا، زيت قليل زيت كتير، خل قليل خل كتير، تغير أو لم يتغير، حصل تغير أو لم يحصل تغير، ولا يطهر قط. لماذا؟ لأن الماء نستعمله لإزالة النجاسات، فأولى أن يدفع النجاسة عن نفسه، أما الزيت فلا نستعمله، الخل لا نستعمله، لا نطهر به النجاسة ولا يدفع عن نفسه النجاسة. كذلك قالوا إن الماء يشق حفظه، الماء يشق حفظه، نغطي البحار، نغطي الأنهار، نغطي الترع والقنوات، لا نستطيع. أما الزيت، أما الخل، أما العسل، الأصل إن الناس كلها بتغطيها بتحفظها، يسهل حفظها، هذا هو الشرط الأول. ثم قال الثاني، يعني من الشروط الاثناشر، الثاني طهارة بالوضوء والغسل، طهارة بالوضوء والغسل أو بالبدل من الوضوء والغسل، البديل عن الوضوء التيمم، والبديل عن الغسل أيضا هو التيمم. إذا لابد أن يكون الإنسان الذي يصلي يكون إيه؟ يكون طاهرا من الحدث الأكبر بالغسل، ومن الحدث الأصغر بالوضوء، ويكونان بالماء، فإذا لم يوجد الماء يلجأ إلى التيمم بدلا عن الوضوء وبدلا عن الغسل. قال: أما الوضوء ففروضه ستة، يعني أركانه ستة، وإحنا قبل ذلك فرقنا بين الفرض والركن، فمن يستطيع أن يفرق بينهما؟ من يستطيع أن يفرق بين الفرض والركن؟ تفضل. تفضل تفضل. لا أدري إن كنت بتتكلم ولا لا، صوتك مش واصل. طيب، تم التوفيق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا اللهم مساءكم شيخنا وجزاكم عنا خير الجزاء.
آمين.
سيدي، الفرض لا يتعلق بالفعل، يكون قبله، أو
الفرض
يمكن لكل جزء من الفرض أن يكون له نية مستقلة، فمثلا عندما
جميل، هذه الأخيرة صحيحة.
نعم.
تمام.
لكل جزء من الفرض يكون له نية مستقلة. عند الوضوء، إذا كنت بعد غسل وجهي قرع الباب أذهب وأفتح الباب ثم أعود وأنوي الوضوء من جديد. أما الركن فهي يكون لأول الفعل نية والأركان كلها متصلة مع بعضها البعض.
تمام، ممتاز، جزاك الله خيرا شيخ محمد.
وإياكم سلام.
علماء الوضوء ففروضه ستة، الأول نية الطهارة للصلاة، نية، إذا لا بد أن يكون فيه نية، نية الطهارة للصلاة أو رفع الحدث أو نحوهما، نية من النيات، ينوي الطهارة للصلاة أو الطهارة للطواف أو الطهارة لمس المصحف أو رفع الحدث، حتى ولم لو لم يكن رفع الحدث الأصغر، لأنه عند الإطلاق ينصرف إلى الحدث الأصغر. قال أو نحوهما، يعني مثلا ينوي الطهارة عن الحدث أو ينوي استباحة الصلاة أو ينوي فرض الوضوء، كل هذا. ثم قال بالقلب، يعني ده محل النية القلب، مع أول غسل الوجه، هذا وقت النية، وقت النية متى؟ أول غسل الوجه، لأنه أول الفرض. ثم قال الثاني، يعني من أركان أو فروض الوضوء، غسل الوجه، غسل ظاهر الوجه من مبدأ تسطيح الجبهة، يعني من أعلى بسط الجبهة إلى منتهى الذقن، هذا من ناحية الإيه؟ الطول واللحيين. ثم قال ومن الأذن إلى الأذن، يعني عرضة، إلا باطن لحية الرجل، باطن لحية الرجل لا يجب غسلها، وعارضيه الكثيفين، رجل له لحية وهذه اللحية كثيفة، وكذلك له عارضان وهما كثيفان، لا يكتفي بغسل الايه؟ الظاهر فقط، ولا يجب عليه ان يخلل الشعر لما تحتهما، اما ما عدا ذلك من شعور الوجه مثل الشارب، مثل العنفقة، مثل شعر نبت على الجبهة، مثل مثلا شعر نبت على الخد، مثل شعر مثلا الحاجبين والرموش، كل هذا يجب غسل ظاهره وباطنه. ثم قال الثالث غسل اليد، يعني جنس اليد بما يشمل اليد اليمنى واليد اليسرى، غسل اليد مع المرفقين، غسل اليد مع المرفقين. مع المرفقين، يعني إذا غسل المرفقين واجب داخل في إيه؟ في اليد. وهنا يغسل اليد من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفق. قال الرابع من الأركان مسح أقل شيء من بشرة الرأس، مسح أقل شيء من بشرة الرأس، جلدة الرأس، أو من شعره، يعني الشعر الموجود في الرأس، إذا لم يخرج الممسوح منه، يعني من الشعر، بالمد، بأن تشده عن حد الرأس. أما لو كان ضفيرة مثل ضفيرة المرأة تستقر على كتفها، أو شعر الرجل الطويل الذي ينزل إلى حاجبيه، أو مثلا ينزل إلى أطراف الأذنين، لا يجوز أن يمسح هذه الأطراف، لا بد أن يكون الشعر الممسوح في دائرة الرأس. ثم قال الخامس غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجل اليمنى مع كعبها مع الكعبين، وغسل الرجل اليسرى مع الكعبين، في كل رجل كعبان، في كل رجل كعبان. ثم قال السادس، يعني من الأركان، ترتيبه كما ذكرنا، يعني على هذا الإيه؟ الترتيب، الوجه، فاليدين، فالرأس، فالرجلين، والنية مع الوجه. ثم قال: ويجب في الوجه واليدين والرجلين غسل جزء فوق حدودهما من جميع جوانبهما. علشان تتأكد أنك غسلت الوجه، زود على الوجه من كل جهة من الجهات الأربعة التي ذكرناها. علشان تتأكد أن غسلت اليدين القدر الواجب من اليدين، لابد وأن تزيد عليهما شيئا. كذلك في الرجلين. طب وفي الرأس ما قلناش كده ليه؟ لأن الرأس مطلوب فيها غسل أو مسح جزء، مش مسحها كلها. وهذا هو الذي يقول فيه الأصوليون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال: وأن، يعني ويجب كذلك أن يجري الماء بطبعه على جميع أجزائها. الوجه بيغسل، واليدين تغسلان، والرجلين والرجلان تغسلان. هذا الغسل لا يسمى غسلا إلا بجري الماء. لا يكفي مثلا أن يمسه الماء بلا جريان، هذا لا يسمى غسلا، إنما لابد الماء يجري بطبعه على جميع الأجزاء. ثم قال: ويبطله، أو ويبطل الوضوء كل ما خرج من القبل والدبر عينا وريحا. هذه مبطلات الإيه؟ الوضوء. مبطلات الوضوء: أول شيء ما خرج من القبل، من ذكر أو أنثى، من صغير أو كبير، والدبر كذلك، عينا يعني له جرم، أو ريحا ليس لها جرم، حتى ولو كانت الريح بلا رائحة، يعني هواء ولا رائحة فيه. طبعا طاهر، الريح طاهر، أو نجس، البول الغائط نجسا، جافا كحصوة مثلا، أو رطبا كالغائط مثلا، معتادا كما يفعل الإنسان في يومه وليلته أكثر من مرة، بول وبراز، أو نادرا كالدم يخرج مثلا من قبل الإنسان أو من دبره، وهكذا. هذا كله ينقض الإيه؟ ينقض الوضوء. ويجمعه قوله: كل ما خرج من القبل والدبر. ثم قال: ولمسهما، لمس القبل والدبر سواء كان عمدا أو سهوا، ببطون الراحة أو بطون الأصابع، بالبطون بالداخل وليس بالظاهر. احنا عملنا حركة قبل ذلك، عرفنا بها ما هو الباطن وما هو الظاهر. قلنا: ضع الكف على الكف متقابلين كأنك تصفق، ثم اضغط ضغطة يسيرة، وانظر بعد هذا: ما خفي من يديك فلا تراه فهو الباطن، وما تراه من ظاهر اليدين، من حروف اليدين، من بينيات الأصابع، هذا كله إيه؟ هذا كله من الظاهر. ما تراه من الظاهر، ما خفي على عينيك فهو من الباطن. هذا الباطن هو الذي إذا لمس القبل أو الدبر بطل الوضوء. ثم قال: ولمسهما ببطون الراحة أو بطون الأصابع من نفسه أو غيره. لمس نفسه أو لمس غيره حتى ولو كان طفل صغير. قال: ولو لولده الصغير، ولو لولده الصغير. ثم قال: وتلاقي، فأول شيء كل ما خرج من القبل والدبر عينا وريحا. اثنين: ولمسهما ببطون الراحة أو بطون الأصابع من نفسه أو غيره ولو لولده الصغير. ثلاثة: وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى، يحصل تلامس بين بشرة الذكر وبشرة الأنثى، لكن يشترط فيهما شرط. قال: بلغ حد شهوته، بلغ حد شهوته، يعني يقينا هو ذكر يشتهي وهي أنثى تشتهي أو تشتهى، ليس بينهما محرمية. هذا شرط آخر، ليس بينهما محرمية، يعني ينفع يتزوج منها وتتزوج منه. وبين لي كيف تكون المحرمية، قال بنسب، يعني قرابة، الأم الأخت كذا، لا ينقض. أو رضاع، أخت من الرضاع، أم من الرضاع، وهكذا. قال أو مصاهرة، بنت الزوجة، أم الزوجة. ثم قال شرط آخر، بلا حائل، يعني هذا التلاقي يحصل بلا حائل، فإذا حصل من فوق ثوب فلا يبطل الوضوء. طب لو فرضنا مثلا إن الشهوة غير موجود، وإن تصورها أيضا غير موجود، يعني هو لم يشتهي، وأصلا الشهوة مفقودة لأنه صار عجوزا، هي صارت عجوزا، هو صار هرما، انتفت الشهوة، قال أيضا إيه؟ ينقض الوضوء، يبطل الوضوء. يبقى إذن التلاقي يكون ناقض بستة شروط كما يظهر من كلامه هذا، إن يكونوا مختلفين ذكر وأنثى، لو ذكر مع ذكر، لو أنثى مع أنثى لا ينقض. لاحظ إن إحنا بنتكلم في البشرة، لا نتكلم في القبل والدبر، لا نتكلم على البشرة ما سوى القبل والدبر. مختلفان، وإن يكون التلاقي بالبشرة، وإن يكون بلغ حد الشهوة وعدم المحرمية وعدم الحائل، وعدم الإيه؟ الحائل. في شرط كمان، قالوا وألا يكون جزء أحدهما منفصلا وهو دون النصف. يعني لو فرضنا مثلا إن جزء من إنسان، جزء من امرأة على الأرض ولمسه رجل، جزء من رجل على الأرض ولمسته امرأة، مع توفر الشروط الخمسة الباقية، يقول لك هذا الجزء منفصل، وليكن ذراع مثلا وهو دون النصف، أقل من نصف الإنسان، لا يسمى بشر، لا يسمى إنسانا الآن، لن نستطيع أن نقول هذا رجل هذه امرأة، في هذه الحالة لا ينتقض الوضوء. ثم قال في المبطل رقم أربعة، قال وزوال العقل، يعني زوال التمييز، زوال التمييز بالنوم، زوال التمييز بالجنون، زوال التمييز بالإغماء، زوال التمييز بالسكر. إلا من نام قاعدة، النوم له حالات، الحالة الأولى أن نام واستغرق، ونام على جنبه أو استلقى، أو نام واقفا أو نائما على بطنه، كل ده ينتقض وضوء. الحالة الأخرى إذا نام قاعدا ممكنا حلقة دبره وما حولها من مقره، إذن هو آمن من خروج شيء من دبره في هذه الحالة. في الحالة دي يستثنى من الإيه؟ يستثنى من الناقض، فلا ينقض الوضوء. طب لو فرضنا إن المغمى عليه على هذه الحالة، المجنون على هذه الحالة، السكران على هذه الحالة، ممكن حلقة دبره وما حولها من مخرجه، من مقره، لا، في هذه الحالة ينتقض وضوءه أيضا. هو لا يستثنى إلا النائم، لأن النائم يشعر بأقل شعور، يتنبه بأقل تنبيه، لكن الثاني ده لا، مستغرق، عقله زائل. ثم قال وأما الغسل، إذا انتهى من الكلام على الوضوء. قال وأما الغسل فيجب على الرجل والمرأة إذا خرج لأحدهما مني في يقظة بأي سبب من الأسباب، خرج من الرجل مني، خرج من المرأة مني، في يقظة، جماع مثلا، استمناء مثلا، مباشرة، نظر، فكر، كل هذا إيه؟ ينقض الطهارة الكبرى، يجب الغسل. قال أو نوم، أو نوم باحتلام مثلا. قال ولو قطرة، إذا خرجت قطرة في هذه الحالة يجب الوضوء. ده موجبات الوضوء، هذا عفوا يجب الغسل. موجبات الغسل أول واحد هي دي. اثنين، قال وإذا أولجت الحشفة في دبر أو قبل، وإن لم يخرج مني ولا وقع انتشار، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. ثم قال ويجب على المرأة إذا انقطع حيضها، هذا رقم ثلاثة، أو نفاسها، ده رقم أربعة، أو ولدت ولو علقة، هذه خمسة. طب ليه العلقة؟ قال لأنها منعقدة من المني، والعلقة بيخرج معها في الغالب رطوبة حتى ولو خفيت، فكل هذا ينقض الإيه؟ الغسل. هذه موجبات الغسل. وكذلك الموت، كذلك الموت. ولذلك يقولوا ستة، ثلاثة خاصة بالنساء، حيض والنفاس والولادة، وثلاثة عامة في الرجال والنساء، اللي هي الإيه؟ الجماع والإنزال والموت، مشتركة بين الرجال والنساء. ثم قال وفروض الغسل اثنان، فروض الغسل اثنان، الأركان بالنسبة للغسل، بالنسبة للحي، سواء كان هذا الغسل واجبا أو مندوبا، عشان تقول اغتسلت لابد يتحقق الإيه؟ الفرضان. فرض الأول نية الطهارة، نية الطهارة للصلاة أو رفع الحدث الأكبر أو نحوهما، كما كنا في النيات السابقة، بتنوي الطهارة، بتنوي رفع الحدث الأكبر، بتنوي الغسل للصلاة، بتنوي رفع الجنابة حتى ولو ما عينتش سبب الجنابة، نية الطهارة. قال بالقلب، هذا محلها، مع أول جزء يغسله من بدنه. وإيه هو أول جزء الإنسان يغسله من بدنه؟ أي مكان، لأن البدن كله عبارة عن عضو واحد. قال فما غسله قبلها، لو غسل جزءا من بدنه قبل النية لا يصح، فيجب إعادة غسله بعدها، بعد ما ينوي يعيد غسل هذا الجزء مرة أخرى. هذا الأول. ثم قال الثاني، الركن الثاني أو الفرض الثاني، تعميم بدنه، تعميم بدنه، ظاهر البدن، برضو خلافا للباطن، باطن العين، داخل العين، داخل الفم، داخل الأنف، تعميم بدنه، يعمم بالماء، يعمم البشرة ويعمم الشعر، يعمم البشرة ويعمم الشعر، ما ظهر وما خفي، السنايا زي مثلا تحت الإبط، بين الفخذين، وراء الركبة، داخل داخل الأذن، كل هذه الأشياء، ما تحت الأظفار، وهكذا. قال فيجب غسل باطن كثيف الشعر، يجب غسل باطن كثيف الشعر، حتى لو لحية، حتى لو لحية، إلا مثلا الشعر اللي نبت في العين، اللي نبت في الأنف، لا، لا يجب غسله. لكن البدن، الشعر، البشرة، الشعر يغسل كله ظاهرا وباطنا. قال ويجب غسل ما يراه الناظر من الأذن، يعني تعتبر من الإيه؟ من الظاهر أهي، وما يظهر حال التغوط من الدبر وطبقاته، هذا أيضا واجب يغسل. ولذلك نعتني ونحن جلوس نغسل قبل الاستحمام، أن ننوي في هذا الغسل وهذا الدلك للقبل والدبر، ونحن جلوس ننوي به رفع الجنابة. قال وما يظهر من فرج المرأة إذا جلست على قدميها، هذا الذي يظهر أيضا يسمى من الظاهر، فيجب غسله. قال وباطن كلفة وباطن كلفة من لم يختن وما تحتها، كل هذه الأشياء. فيجب أن يجري الماء بطبعه على كل ذلك. ليه؟ لأن الحدث حل بكل البدث، وليست هناك مشقة على الإنسان إنه يتتبع هذا العمل واحدة واحدة بأنات ورفق وتؤدة، لأن الغسل هيتكرر كم مرة يعني، بخلاف الوضوء. الوضوء بيتكرر في اليوم 5 مرات وزيادة. وبهذا يكون قد انتهى من شرطين، ونكمل إن شاء الله في لقائنا القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.